الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد اقتضت سنة الله جل وعلا أن يستطيع من عباده من يشاء فأرفع درجاتهم ويعلي من شأنهم ويمدهم بعطاياه، ولا شك أن مقام الشهادة من أعلى مقامات الاصطفاء والاجتباء التي يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده الصالحين. قال ربنا جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله دواما في أداء الفرائض واجتناب النواهي، ويطع الرسول في السنن التي سنها، فأولئك الفضلاء ذو المنزلة الرفيعة المطيعون لله ورسوله في صحبة الذين أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق في الدنيا، وبدخول الجنة في الآخرة في منازل الفردوس الأعلى. من النبيين الذين أنبأهم الله واختارهم ليخبروا عنه تعالى ويبلغوا شرعه، ومع كثير الصدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم، من أتباع الرسل الذين صدقوا بكل الدين، ومع الشهداء الذين شهدوا الحق وعلموه كعلم المعاينة والمشاهدة، واستشهدوا في سبيل الله وبذلوا أرواحهم لأعلاء كلمة الله، ومع الصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم، ونعمة الصحبة، صحبة الذين ذكرهم الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في منازل الفردوس الأعلى في جنات النعيم. والشهيد هو الذي قتل باذلا دمه ونفسه من أجل الله، يعوضه الله بهذه الحياة الفانية حياة أبدية باقية لا نهاية لها، ويكون ذلك في البرزخ أي قبل القيامة وفي الجنة بعد القيامة. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض والمظاهر، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة، بل حصلت له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وقال الله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد اشترى الله تعالى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسانا منه وفضلا، وكتب ذلك العقد الكريم في كتابه العظيم، فهو يقرأ أبدا بألسنتهم ويتلى. قال تعالى مبينا لزوم هذا العقد أزلا في محكم القرآن المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله وقتاده رحمه الله: بايعهم الله فأغلى ثمنهم. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. فقرن تعالى ذكر الشهداء مع النبيين تكريما لهم وبيانا لعلو منزلتهم. ولقد خص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الشهداء بمناقب عديدة، فمنها شرف مكانهم وجوارهم وعظيم أجرهم ونعيمهم. قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا، لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا في أعمالهم. فهذه المكانة للشهداء خاصة، ولا أدل على عظم هذا الشرف وتلك المكانة من حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشهادة في سبيل الله ليكتب له أجر هذه الدرجة العالية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أخرجه مسلم في صحيحه. لقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الشهادة في سبيل الله، وبيّن عظيم قدر الشهيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أخرجه النسائي والترمذي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول سل وتمنى، فيقول وما أسألك وما أتمنى، أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. أخرجه النسائي والحاكم بإسناد صحيح. والشهيد تكفر عنه خطاياه إلا الدين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين ربه جل وعلا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. رواه مسلم في صحيحه. ومن الفضائل والمناقب أن ريح دم الشهيد يوم القيامة ريح المسك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكلوم، أي مجروح، ما من مكلوم يكلم، أي يجرح، في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه، يعني وجرحه، وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، أي وجرحه يتعب منه الدم ويسيل كهيئته حين جرح، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، اللون أحمر كلون الدم ولكن الريح ريح المسك وليس بريح دم. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله بأن كان مخلصا لله جل وعلا، بادلا نفسه لربه تبارك وتعالى، طائعا راديا من الله ثوابه، خائفا من عقابه، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمى، أي يسيل منه الدم كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق أي ترعى من ثمر الجنة، أو قال من شجر الجنة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. أخرجه أبو داود وابن حبان بسند صحيح لغيره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويدار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن. ومن مناقب الشهيد وفضائله أن الله تعالى يقيه فتنة القبر وعذاب القبر. فعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وهذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة، أن يوقى فتنة القبر وعذاب القبر، فقل جدا من ينجو من عذاب القبر. والأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور يمكن أن تقسم إلى قسمين، إلى مجمل ومفصل. فأما المجمل فأصحاب القبور يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا. فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أبغض الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك، كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه. فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأما الجواب المفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبريهما، يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر للاستبراء من البول. فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له والمجازف في كلامه وآكل الربا وآكل أموال اليتامى ظلما وآكل السحت من الرشوة وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة الحشيش والزاني واللواطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه والمحلل والمحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بخلاف ما شرعه الله والمعين على الإثم والعدوان وقاتل النفس التي حرم الله والملحد في حرم الله والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائحة والمستمع إليها ونواحي جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم والذين يبنون المساجد على القبور يوقدون عليها القناديل والسرج والمطففون في استيفاء مالهم إذا أخذوا وخضم ما عليهم إذا بذلوا والجبارون والمتكبرون والمراؤون والهمازون واللمازون وطائنون على السلف، والذين يأتون الكهنة والمنذنين والعرافين فيسألونكم ويصدقونكم، وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم، والذي يفتخر بالمعصية ويتكبر بها بين إخوانه وأضرابه، وهو المجاهر والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك، والفاحش اللسان البديء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه، والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه، ولا يحج مع قدرته على الحج، ولا يؤدي الحقوق مع قدرته عليها، ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة، ولا يبالي بما حصل المال من حلال أو حرام، ولا يصل رحمه، ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم، بل يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، ويرائي العالمين ويمنع الماعون، ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه وبذنوبهم عن ذنبه، فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها. ولما كان أكثر الناس كذلك، كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل. فظواهر القبور تراب، وبواطنها حسرات وعذاب، وظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي باطنها الدواهي والبنيات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها، ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. فنسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما كان الإسلام دين المروءة والشهامة والعفة وحفظ الأنفس والأعراض والأموال والحقوق، جعل الله من مات في سبيل الدفاع عن ذلك شهيدا. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن الشهيد: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: الذي يموت مجاهدا في سبيل الله جل وعلا، يموت في ساحة الوغى في ساحة القتال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشهداء في هذه الأمة، وليسوا ممن مات في الجهاد في سبيل الله ولا في ساحة المعركة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. أخرجه أبو داود أيضا، وكذلك أخرجه هو والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل: المطعون شهيد، أي الذي مات بالطاعون، والمبطون شهيد الذي قتله بطنه، والغرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. شهيد المعركة ومن يقتل في سبيل الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا، هذا شهيد الدنيا والآخرة. هذا يكفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويأتي يوم القيامة وجرحه يخرج منه ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع أن اللون لون الدم. هذا شهيد الدنيا والآخرة. وأما شهداء الآخرة لا شهداء الدنيا، فلا تجري عليهم أحكام شهادة القتل في المعارك جهادا في سبيل الله. الذي يدافع عن ماله، عن عرضه، يدافع عن دمه، هذا إذا مات فهو شهيد. وأما من اعتدى عليه فهذا قاتل، يحاسبه الله تبارك وتعالى حساب القاتلين المعتدين. إن الذي يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية ومن الوقوع في الخطأ ومن أكل أموال الناس ومن السرقة والاغتصاب والقتل وغيرها، ويمتنع عن انتهاك حدود الشرع وحقوق الناس، الذي يمنع من ذلك كله أمران: وازع إيماني ووازع سلطاني. والمقصود بالوازع السلطاني هو قوة الحاكم في مدافعة الفساد، فكلما كانت قوته أعظم ومراقبته أشد كان الفساد أقل، فإذا ضعفت قوته وكثرت غفلته انتشر الفساد وزاد. وأما الوازع الإيماني فهو الأثر الذي يحبطه الإيمان بالله واليوم الآخر من الامتناع عن الفساد وكف الشر عن الآخرين. فالذي يؤمن أن هناك جنة ونارا، وأن هناك مجازاة وحسابا وعقابا وثوابا، تجده من أبعد الناس عن الفساد خوفا من ذلك اليوم. فإذا اجتمع الوازعان كان أعظم ما يكون في إصلاح الناس وأمن الغوائل، كما حصل في الصدر الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنه. وأما إذا تخلف أحدهما فإن الوازع يقل والرادع يضعف، وأقواهما إذا انفردا هو الوازع الإيماني، لأن الوازع السلطاني إنما يوجد إذا وجد السلطان، وأما إذا غاب نظر السلطان غاب معه الأمن والأمان وانتشر الفساد. وأما الوازع الإيماني فإنه مع الإنسان دائما، لا يمكن أن يتخلف عنه طرفة عين، فكلما هم بمعصية أو فساد وقف إيمانه سدا منيعا بينه وبين هذا الفساد. يدل على هذا المعنى حديث قابوس بن مخارق عن أبيه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن أتاني رجل يأخذ مالي؟ قال: تذكره بالله تعالى. قال: أرأيت إن ذكرته بالله فلم ينتهي؟ قال: تستعين عليه بالسلطان. قال: أرأيت إن كان السلطان مني نائيا أي بعيدا؟ قال: تستعين بالمسلمين. قال: أرأيت إن لم يحضرني أحد من المسلمين وعدل علي؟ قال: فتقاتل حتى تحرز مالك، أو تقتل فتكون في شهداء الآخرة. أخرجه أحمد والنسائي بسند حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم: تذكره بالله، هذا هو الوازع الإيماني. وقوله: تستعين عليه بالسلطان، هذا هو الوازع السلطاني. ويدل عليه كذلك قول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن هذا المعنى قوله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني أن الذي يؤمن بالبعث يمنعه إيمانه من الوقوع في المحرمات ومنها التصفيف، وأما الذي يطفف فكأنه لا يؤمن باليوم الآخر. فهذه الآية يتضح فيها معنى الوازع الإيماني الذي أثمره الإيمان باليوم الآخر. إن الله تعالى بقدرته الفائقة وحكمته البالغة وهو القيوم القائم بنفسه القائم بتدبير هذا الوجود بهذه الدقة البالغة والعناية الكاملة، الله لا يمكن أن يسوي بين المحسن والمسيء وبين الظالم والمظلوم وبين من عاش عمره لفعل الخيرات وعمل الطاعات ولم يلقى إلا التنكر والاضطهاد، ومن عاش عمره في ارتكاب المحرمات وإشاعة المنكرات ومع هذا لم يلق جزاءه العادل في الدنيا. إننا نرى في حياتنا هذه بأعيننا جناة طاغين يعيشون ناعمين ويموتون ظالمين، ونرى مؤمنين مظلومين يعيشون بائسين ويموتون مقهورين. فهل ينتهي الأمر بهذا؟ إنه إذا لم يكن هناك يوم ينصف فيه المظلوم من ظالمه ويستوفى له الحق منه كان خالق الكون ظالما وعابثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ربنا جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فلا بد من يوم يظهر فيه الحق ويتحقق فيه العدل. إن العدالة الإلهية تقضي أن ينال الصالحون ثواب أعمالهم الذي حرموه في الدنيا، وأن لا يفلت الأشرار والعصاة من العقاب الذي يستحقونه جزاء ما ارتكبوه من منكرات في حياتهم. قال ربنا جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال ربنا جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ولا يحرم فضل الشهادة من سألها بصدق نية وإخلاص طوية. فقد أخرج مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد اقتضت سنة الله جل وعلا أن يستطيع من عباده من يشاء فأرفع درجاتهم ويعلي من شأنهم ويمدهم بعطاياه، ولا شك أن مقام الشهادة من أعلى مقامات الاصطفاء والاجتباء التي يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده الصالحين. قال ربنا جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين،
وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله دواما في أداء الفرائض واجتناب النواهي ويطع الرسول في السنن التي سنها فأولئك الفضلاء ذو المنزلة الرفيعة المطيعون لله ورسوله في صحبة الذين أنعم الله عليهم بالهداية والتوفيق في الدنيا وبدخول الجنة في الآخرة في منازل الفردوس الأعلى. من النبيين الذين أنبأهم الله واختارهم ليخبروا عنه تعالى ويبلغوا شرعه، ومع كثير الصدق في إيمانهم وأقوالهم وأعمالهم من أتباع الرسل الذين صدقوا بكل الدين، ومع الشهداء الذين شهدوا الحق وعلموه كعلم المعاينة والمشاهدة واستشهدوا في سبيل الله وبذلوا أرواحهم لأعلاء كلمة الله، ومع الصالحين الذين صلحت أحوالهم وحسنت أعمالهم ونعمة الصحبة، صحبة الذين ذكرهم الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في منازل الفردوس الأعلى في جنات النعيم. والشهيد هو الذي قتل باذلا دمه ونفسه من أجل الله، يعوضه الله بهذه الحياة الفانية حياة أبدية باقية لا نهاية لها، ويكون ذلك في البرزخ أي قبل القيامة وفي الجنة بعد القيامة. قال الله جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم، فأخبر تعالى أن من قتل في سبيله بأن قاتل في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا ودينه الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض والمظاهر، فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصلت له حياة أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون. فالشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وقال ربنا جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فيخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. وقال الله جل وعلا: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقد اشترى الله تعالى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحسانا منه وفضلا، وكتب ذلك العقد الكريم في كتابه العظيم فهو يقرأ أبدا بألسنتهم ويتلى. قال تعالى مبينا لزوم هذا العقد أزلا في محكم القرآن المجيد: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. يخبر تعالى أنه عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحسانه، فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. لهذا قال الحسن البصري رحمه الله وقتاده رحمه الله: بايعهم الله فأغلى ثمنهم. وقال تعالى: وجيء بالنبيين والشهداء. فقرن تعالى ذكر الشهداء مع النبيين تكريما لهم وبيانا لعلو منزلتهم. ولقد خص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الشهداء بمناقب عديدة، فمنها شرف مكانهم وجوارهم وعظيم أجرهم ونعيمهم. قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والشهداء هم الذين قاتلوا في سبيل إعلاء كلمة الله وبذلوا أنفسهم وأموالهم فقتلوا، لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم، وهم في ذلك يتفاوتون بحسب ما كانوا في الدار الدنيا في أعمالهم. فهذه المكانة للشهداء خاصة، ولا أدل على عظم هذا الشرف وتلك المكانة من حرص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشهادة في سبيل الله ليكتب له أجر هذه الدرجة العالية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية، والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. أخرجه مسلم في صحيحه. لقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل الشهادة في سبيل الله، وبيّن عظيم قدر الشهيد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. أخرجه النسائي والترمذي بإسناد حسن. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وإن له ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله له: يا ابن آدم، كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب، خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: وما أسألك وما أتمنى؟ أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. أخرجه النسائي والحاكم بإسناد صحيح. والشهيد تكفر عنه خطاياه إلا الدين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين ربه جل وعلا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبرائيل قال لي ذلك. رواه مسلم في صحيحه. ومن الفضائل والمناقب أن ريح دم الشهيد يوم القيامة ريح المسك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مكلوم، أي مجروح، ما من مكلوم يكلم، أي يجرح، في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه، يعني وجرحه، وكلمه يدمى، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، أي وجرحه يتعب منه الدم ويسيل كهيئته حين جرح، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، اللون أحمر كلون الدم ولكن الريح ريح المسك وليس بريح دم. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما من مكلوم يكلم في سبيل الله بأن كان مخلصا لله جل وعلا، بادلا نفسه لربه تبارك وتعالى، طائعا راديا من الله ثوابه، خائفا من عقابه، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يدمى، أي يسيل منه الدم كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق أي ترعى من ثمر الجنة، أو قال من شجر الجنة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته. أخرجه أبو داود وابن حبان بسند صحيح لغيره. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن للشهيد عند الله 7 خصال: أن يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويدار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. أخرجه أحمد والطبراني بسند حسن. ومن مناقب الشهيد وفضائله أن الله تعالى يقيه فتنة القبر وعذاب القبر. فعن راشد بن سعد عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وهذه منقبة عظيمة وفضيلة جليلة، أن يوقى فتنة القبر وعذاب القبر، فقل جدا من ينجو من عذاب القبر. والأسباب التي يعذب بها أصحاب القبور يمكن أن تقسم إلى قسمين، إلى مجمل ومفصل. فأما المجمل فأصحاب القبور يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت أمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا، فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة أثر غضب الله وسخطه على عبده. فمن أبغض الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. وأما الجواب المفصل فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجلين اللذين رآهما يعذبان في قبريهما، يمشي أحدهما بالنميمة بين الناس ويترك الآخر للاستبراء من البول. فعذاب القبر من معاصي القلب والعين والأذن والفم واللسان والبطن والفرج واليد والرجل والبدن كله. فالنمام والكذاب والمغتاب وشاهد الزور وقاذف المحصن والداعي إلى البدعة والقائل على الله ورسوله ما لا علم له والمجازف في كلامه وآكل الربا وآكل أموال اليتامى ظلما وآكل السحت من الرشوة وآكل مال أخيه المسلم بغير حق أو مال المعاهد وشارب المسكر وآكل لقمة الشجرة الملعونة الحشيش والزاني واللواطي والسارق والخائن والغادر والمخادع والماكر وآخذ الربا ومعطيه وكاتبه وشاهداه والمحلل والمحلل له والمحتال على إسقاط فرائض الله وارتكاب محارمه ومؤذي المسلمين ومتتبع عوراتهم والحاكم بغير ما أنزل الله والمفتي بخلاف ما شرعه الله والمعين على الإثم والعدوان وقاتل النفس التي حرم الله والملحد في حرم الله والمعطل لحقائق أسماء الله وصفاته الملحد فيها والمقدم رأيه وذوقه وسياسته على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والنائحة والمستمع إليها ونواحي جهنم وهم المغنون الغناء الذي حرمه الله ورسوله والمستمع إليهم والذين يبنون المساجد على القبور يوقدون عليها القناديل والسرج والمطففون في استيفاء مالهم إذا أخذوا وخضم ما عليهم إذا بذلوا والجبارون والمتكبرون والمراؤون والهمازون واللمازون والطاعنون على السلف والذين ياتون الكهنة والمنذنين والعرافين فيسألونهم ويصدقونكم وأعوان الظلمة الذين باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم والذي يفتخر بالمعصية ويتكبر بها بين إخوانه وأضرابه وهو المجاهر والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك والفاحش اللسان البديء الذي تركه الخلق اتقاء شره وفحشه والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه ولا يحج مع قدرته على الحج ولا يؤدي الحقوق مع قدرته عليها ولا يتورع من لحظة ولا لفظة ولا أكلة ولا خطوة ولا يبالي بما حصل المال من حلال أو حرام ولا يصل رحمه ولا يرحم المسكين ولا الأرملة ولا اليتيم ولا الحيوان البهيم بل يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويرائي العالمين ويمنع الماعون ويشتغل بعيوب الناس عن عيبه وبذنوبهم عن ذنبه. فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبورهم بهذه الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها. ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين والفائز منهم قليل. فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، وظواهر هذا التراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي باطنها الدواهي والبنيات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها. ويحق لها وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. فنسأل الله أن يرحمنا دنيا وآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فلما كان الإسلام دين المروءة والشهامة والعفة وحفظ الأنفس والأعراض والأموال والحقوق، جعل الله من مات في سبيل الدفاع عن ذلك شهيدا. فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما عن الشهيد: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقالوا: الذي يموت مجاهدا في سبيل الله جل وعلا، يموت في ساحة الوغى في ساحة القتال. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشهداء في هذه الأمة، وليسوا ممن مات في الجهاد في سبيل الله ولا في ساحة المعركة. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد. أخرجه أبو داود أيضا، وكذلك أخرجه هو والنسائي وابن ماجه بسند صحيح عن جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله عز وجل. المطعون شهيد، أي الذي مات بالطاعون، والمبطون شهيد، الذي قتله بطنه، والغرق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. شهيد المعركة، ومن يقتل في سبيل الله تعالى لتكون كلمة الله هي العليا، هذا شهيد الدنيا والآخرة. هذا يكفن في ثيابه التي قتل فيها ولا يغسل ولا يصلى عليه، ويأتي يوم القيامة وجرحه يخرج منه ريح المسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مع أن اللون لون الدم. هذا شهيد الدنيا والآخرة. وأما شهداء الآخرة لا شهداء الدنيا، فلا تجري عليهم أحكام شهادة القتل في المعارك جهادا في سبيل الله. الذي يدافع عن ماله، عن عرضه، يدافع عن دمه، هذا إذا مات فهو شهيد. وأما من اعتدى عليه فهذا قاتل، يحاسبه الله تبارك وتعالى حساب القاتلين المعتدين. إن الذي يمنع الإنسان من الوقوع في المعصية ومن الوقوع في الخطأ ومن أكل أموال الناس ومن السرقة والاغتصاب والقتل وغيرها ويمتنع عن انتهاك حدود الشرع وحقوق الناس الذي يمنع من ذلك كله أمران: وازع إيماني ووازع سلطاني. والمقصود بالوازع السلطاني هو قوة الحاكم في مدافعة الفساد، فكلما كانت قوته أعظم ومراقبته أشد كان الفساد أقل، فإذا ضعفت قوته وكثرت غفلته انتشر الفساد وزاد. وأما الوازع الإيماني فهو الأثر الذي يحدثه الإيمان بالله واليوم الآخر من الامتناع عن الفساد وكف الشر عن الآخرين، فالذي يؤمن أن هناك جنة ونارا وأن هناك مجازاة وحسابا وعقابا وثوابا تجده من أبعد الناس عن الفساد خوفا من ذلك اليوم. فإذا اجتمع الوازعان كان أعظم ما يكون في إصلاح الناس وأمن الغوائل، كما حصل في الصدر الأول في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين رضي الله عنه. وأما إذا تخلف أحدهما فإن الوازع يقل والرادع يضعف، وأقواهما إذا انفردا هو الوازع الإيماني، لأن الوازع السلطاني إنما يوجد إذا وجد السلطان، وأما إذا غاب نظر السلطان غاب معه الأمن والأمان وانتشر الفساد. وأما الوازع الإيماني فإنه مع الإنسان دائما لا يمكن أن يتخلف عنه طرفة عين، فكلما هم بمعصية أو فساد وقف إيمانه سدا منيعا بينه وبين هذا الفساد. يدل على هذا المعنى حديث قابوس بن مخارق عن أبيه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن أتاني رجل يأخذ مالي؟ قال: تذكره بالله تعالى. قال: أرأيت إن ذكرته بالله فلم ينتهي؟ قال: تستعين عليه بالسلطان. قال: أرأيت إن كان السلطان مني نائيا أي بعيدا؟ قال: تستعين بالمسلمين. قال: أرأيت إن لم يحضرني أحد من المسلمين وعدل علي؟ قال: فتقاتل حتى تحرز مالك أو تقتل فتكون في شهداء الآخرة. أخرجه أحمد والنسائي بسند حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم تذكره بالله هذا هو الوازع الإيماني، وقوله تستعين عليه بالسلطان هذا هو الوازع السلطاني. ويدل عليه كذلك قول عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن هذا المعنى قوله جل وعلا: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يعني أن الذي يؤمن بالبعث يمنعه إيمانه من الوقوع في المحرمات ومنها التطفيف، وأما الذي يطفف فكأنه لا يؤمن باليوم الآخر. فهذه الآية يتضح فيها معنى الوازع الإيماني الذي أثمره الإيمان باليوم الآخر. إن الله تعالى بقدرته الفائقة وحكمته البالغة وهو القيوم القائم بنفسه القائم بتدبير هذا الوجود بهذه الدقة البالغة والعناية الكاملة، الله لا يمكن أن يسوي بين المحسن والمسيء وبين الظالم والمظلوم وبين من عاش عمره لفعل الخيرات وعمل الطاعات ولم يلقى إلا التنكر والاضطهاد، ومن عاش عمره ارتكاب المحرمات وإشاعة المنكرات، ومع هذا لم يلق جزاءه العادل في الدنيا. إننا نرى في حياتنا هذه بأعيننا جناة طاغين يعيشون ناعمين ويموتون ظالمين، ونرى مؤمنين مظلومين يعيشون بائسين ويموتون مقهورين. فهل ينتهي الأمر بهذا؟ إنه إذا لم يكن هناك يوم ينصف فيه المظلوم من ظالمه ويستوفى له الحق منه كان خالق الكون ظالما وعابثا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال ربنا جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فلا بد من يوم يظهر فيه الحق ويتحقق فيه العدل. إن العدالة الإلهية تقضي أن ينال الصالحون ثواب أعمالهم الذي حرموه في الدنيا، وأن لا يفلت الأشرار والعصاة من العقاب الذي يستحقونه جزاء ما ارتكبوه من منكرات في حياتهم. قال ربنا جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ وقال ربنا جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ ولا يحرم فضل الشهادة من سألها بصدق نية وإخلاص طوية. فقد أخرج مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.